يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدم لكم
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا في هذه المدينة التي أسأل الله عز وجل أن يحرصها بالتوحيد والسنة، وأن يحفظ أهلها بحفظه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه جل وعلا ويرضى. وكما هي عادتنا في لقائنا بإخواننا وأحبتنا، نتذاكر ما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى عنده. وإن من أعظم الأمور ومن أنفعها للناس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله الذي هو أساس كل خير في هذه الحياة. الصدق مع الله جل وعلا توفيق، يوفق الله تبارك وتعالى إليه من أحب من عباده. الصدق كله من أعظم الخصال وأحبها إلى الله وإلى أنبيائه ورسله، وهو أخص خلق الأنبياء، لأن أساس دعوتهم قائم عليه. ما دام أنهم رسل أرسلهم الله جل وعلا إلى الخلق لدعوتهم ولتعليمهم ولتربيتهم وتزكية نفوسهم، كما قال الله عز وجل في حق نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا الحكماء يعرفون هذا الأمر وهذه الحقيقة. ولهذا لما استدعى هرقل أولئك النفر من قريش وبدأ يسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول سؤاله: هل علمتم عليه كذبا من قبل؟ قالوا: لا، بل ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام إلا بالصادق، إلا بالصادق الأمين. هذا الصادق هو الذي اشتباه الله جل وعلا واصطفاه واختاره لرسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ميز الله عز وجل أصحابه ووزراءه فكانوا أصدق هذه الأمة، وعلى رأسهم من يعرف فيها بالصديق الأكبر، من أصبح الصدق لقبا له إذا ذكر به، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أحب الناس إلى قلب رسول الله. هذا الصاحب الذي آمن به وكان أول من آمن به والذي صدقه لأنه أيقن أنه الصادق وقال قولته المشهورة والتي بقيت مأثورة: إن كان قالها فقد صدق، عن حبيبه عليه الصلاة والسلام عند حادثة الإسراء. ظن كفار قريش أن هذه هي القاضية، ستنفر الناس من حوله، وهكذا أهل الشر والفساد يسعون دائما وأبدا لإبعاد الناس عن الخيرين، عن الصادقين الناصحين، يجتهدون بكل الأساليب وبجميع الطرق، يستعملون الكذب والبهتان والتلبيس والتدليس حتى ينفر الناس من هؤلاء. أهل السنة والجماعة دائما وأبدا أهل البدع والأهواء، يرمون عليهم تلك الألقاب المنفرة وهابية حينا وجامية حينا آخر ومداخل هذه آخرها وغيرها من هذه الألقاب. القصد من ذلك هو التنفير. فكذلك أهل قريش ظنوا أنها القاضية، فما وجدت إلا ذاك الوفاء وذاك التصديق من ذاك المؤمن الثابت على الحق. ودائما وأبدا يا إخوان، الثبات على الحق يكون بقدر الإيمان بالفكرة وبقدر الرسوخ في العلم. لذا نحن دائما وأبدا تبعا لمشايخنا ولكبارنا ننصح إخواننا وأبناءنا أن لا ينشغلوا بما يريد المفلسون أن يشغلوهم به، يريدون إشغالهم بمثل هذه السفاسف وبمثل هذه الأخبار وبمثل هذه الافتراءات ترقبوا صوتية جديدة للشيخ الفلاني، ترقبوا فضيحة من فضائح الشيخ فركوس. هم بعد الناس يترقبون الذين ما صاروا على جادة الصواب وما اتبعوا نصائح مشايخهم، يترقبون ويتتبعون ويسمعون وينصتون. بقوا آذان لهؤلاء المفلسين، صلى الله العفو العافية. واشهد الجديدة الجديدة أنهم شاءوا هناك وأخذوا ملفات، وأخذوا ملف أسود على الشيخ الهمام، الشيخ الهمام ماشي همام بتاعكم، هذا الملف وش فيه؟ الملف أنه هذا الرجل خلاص انتهى. كيف انتهى؟ يثني على ابن سينا الذي كفره شيخ الإسلام ابن تيمية. تصوروا هذا الأمور، يقدم لي حزبي معروف ولم يتراجع عن تقديمه، يغض الطرف عن الشيخ عبد المجيد وعن أخيه الثاني. هذه جرائم هذا الرجل، جرائم هذا الرجل. ثم تخرج صوتية من الشيخ ربيع ينصح الشيخ ومن معه لأجل هذه الافتراءات وبسببها. والنصيحة عند القوم بمثابة التجريح، ومن المفروض النصيحة نصيحة. الأخ إبراهيم وجه نصيحة لأخيه، شافني جانبت الصواب في أمر ما وزلت قدمي في مسألة من المسائل، وهذا يقع مني ومن أمثالي جميعا، لأننا بشر ولسنا بمعصومين. العصمة جعلها الله جل وعلا للأنبياء فحسب، حتى الأنبياء. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر، خلافا لعقيدة الأشاعرة والكلابية أنهم معصومون من الكبائر والصغائر، وخلافا للفرق الأخرى والمذاهب الضالة أن غير الأنبياء كذلك معصوم. أئمة الروافض معصومون، وأئمة غلاة الصوفية معصومون، وهكذا. الشاهد أن أهل الشر والبهتان يتصيدون مثل هذه الفرص، ولكن إذا وجدوا الرجال الأثبات فإن هؤلاء بمواقفهم من غير أن يتعرضوا لهم أو يضيعوا أوقاتهم في الرد عليهم. تعلمون أن من المؤاخذات التي أخذ عليها شيخنا أنه لم يرد على الطلبة، لم يرد على الطلبة. من هؤلاء الطلبة؟ من هؤلاء الطلبة؟ الطلبة هذا البليد والهابط وجماعته. هؤلاء مثل الشيخ فركوس ينتظرون منه أن يقرأ لهم وأن يرد عليهم. ماتوا غيظا، أحدهم قاعد يقول رد علي رد علي. قتلهم، قتلهم التهميش الذي دعا إليه الشيخ، وقتلهم الإعراض الذي كان منه، وفقه الله لكل خير. وهكذا الكبار، هكذا الكبار، الكبار تعرفهم مواقفهم. وهذه من أنبل ومن أكبر وأعظم المواقف، لأننا نحن نعيش هذه الأحداث هذه الأيام، سيأتي أجيال من بعدنا، وهذا الذي نعيشه نحن اليوم يصبح بالنسبة لهم تاريخ، تاريخ يروى. في هذا التاريخ بعض أبطال أو بعض المشاركين في هذه الأحداث يصبحون في قمامة تلك الحقبة التاريخية، وهذه اللي يسموها مزبلة التاريخ. والبعض الآخر يصبحون مثل لغيرهم ممن جاء بعدهم بتلك المواقف السنية السلفية المشرفة. ولنا المثل في أئمة الهدى وعلماء الإسلام الذين يروى تاريخهم. الإمام أحمد كم كان أعداؤه؟ الإمام أحمد كم كان من يعترض طريقه يوشي به إلى السلطان يتهمه بالكذب والبهتان، حتى وصل به الحال أن سلسل بالسلاسل وقيد للسلطان وجلد حتى أغمي عليه وسجن وهو إمام الدنيا في زمانه. أين أولئك؟ أين أولئك الذين دخلوا في هذه الأحداث ولكن كانوا بعد ذلك في مزبلة التاريخ؟ إذا ذكروا لا يذكرون بالخير أبدا، إذا ذكروا أدنى الإيمان أن يدعى عليهم، عاملهم الله بما يستحقون. هذا دعاؤنا نحن، نقول عاملهم الله بما يستحقون. والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل أبدا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. ولهذا دائما وأبدا حاجتنا إلى لزوم غرز العلماء والالتفاف حولهم الصادقين منهم الراسخين في العلم أصحاب المواقف الثابتة الذين ربوا أبناءهم على هذه الأصول العظيمة، ما ربوهم حتى يتعلقوا بهم أو يتعصبوا لهم أو يقدسوهم كما يفعل البعض، إنما ربوهم على تعظيم الله جل وعلا، وتعظيم كلامه، وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعظيم دينه. لا يقدسون أحدا كائنا من كان، ولا يتعصبون لأحد كائنا من كان. أراد بعضهم سنوات ماضية أن يفرض علينا التقليد، حتى تكون سلفي لا بد أن تكون مقلد، والذي لا يقلد هذا في نفسه شيء، هذا صاحب هوى، كما قال ذاك الجاهل الليبي، قال الذي يقول ويدندن حول العلماء يصيبون ويخطئون في نفسه شيء، يعني الذي ليس في نفسه شيء من هو؟ الذي يقول العلماء يصيبون ولا يخطئون، هذا هو المصيب. الذي يقول العلماء معصومون، هذا هو المصيب اللي على الجادة، والذي ليس في نفسه شيء. أفق إلى نفسك وتعلم قبل أن تتكلم، وتربى قبل أن ترمي غيرك. أمر عجب كما قال الشيخ محمد حفظه الله، والله أصبحنا نسمع أمرا عجبا، هؤلاء نصبوا أنفسهم وأنهم دعاة وأئمة ومشايخ في بلدهم، ويشار إليهم ويقتدى بهم، ويزبدون ويرغدون لصرف وجوه الناس إليهم. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ميزه الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة التي يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها. يكفي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن نعلم أن أنفع الأشياء للناس صدقهم مع الله، لقول الله جل وعلا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو صدقوا الله، صدقوا الله في كل شيء، صدقوا الله في إيمانهم به، صدقوا الله في تعظيمهم له، صدقوا الله في حبهم لربهم، صدقوا الله في خوفهم منه جل وعلا، ولا يخافون غيره، ولا يخشون فيه لومة لائم أبدا، ما عندهم اعتبار لمثل هذه الأمور. الاعتبار في أن يرضى الله جل وعلا عنهم فقط، ويسعون لإرضاء الله، ويسعون لإرضاء الله. وهذا الذي نسمعه وتسمعونه معنا دائما وأبدا من كلام أولئك الرجال الأفذار من علماء هذه الأمة وأئمتها، أننا نسعى لإرضاء الواحد الواحد، الواحد الأحد جل في علاه، متبعين في هذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا نخاف غيره. ولهذا هذه الأمور كلها لا تؤثر في المؤمن الصادق الثابت في إيمانه وفي مواقفه، والذي يصدق مع الله تبارك وتعالى، هذا ليس شيء يدعيه أو يكتبه عن نفسه أو كالشعار يرفعه ويسير به في الناس، هذا عمله بعد ذلك يدل على هذا الصدق. الله جل وعلا ذكر صفات الصادقين في آية في كتابه، الآية من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبي، هذا شطر الإيمان، والإيمان هو الأساس في كل الأعمال. تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، لن تكون صادقا مع الله إلا إذا كنت موحدا. التوحيد الخالص له جل في علاه، أن توحد كما وحده نبيك عليه الصلاة والسلام، كما وحده أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، أن تحقق الإيمان الذي حققوه، كما قال ربنا جل وعلا لما ذكر طائفة من الأنبياء، قال بعدها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه لكل من جاء بعدهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد اهتدوا، نالوا الهداية بسبب تحقيق هذا الإيمان. وهذه الآية دليل على أن الحق في اتباع من سلف، في اتباع سلف هذه الأمة في إيمانهم، أي في تحقيق العقيدة التي كانوا عليها. وعقيدة السلف هي الأسلم وهي الأحكم وهي الأعلم، لا كما يقوله الأشاعرة ومن سار على باطل مذهبهم. عقيدة السلف أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، نعوذ بالله. يعني أن عقيدة السلف ليست لا أعلم ولا أحكم، بل هي أسلم، من باب أنه السلف يمرون النصوص على ظاهرها، بالتعبير نتاعكم انتما، يعني ما يكسروش صنهم. هذا اعتقاد الضلال، يتهمون عقيدة سلف هذه الأمة، أصحاب رسول الله الذين هم خير هذه الأمة بدليل الوحي، وأعلم هذه الأمة وأفهم هذه الأمة، هؤلاء في عقيدتهم لا علم ولا حكمة، نصرة لباطلهم ومذهبهم وتزهيدا في مذهب أهل الحق ومنهج أهل الحق، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. أول هذه الصفات تحقيقهم للإيمان على الوجه المطلوب، والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن في إخراج الأموال الامتحان لكل إنسان. ولهذا الله جل وعلا، النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الصدقة في الحديث الصحيح العظيم: والصدقة برهان. صدقة برهان على ماذا؟ برهان على صدق الإيمان، برهان على تحقيق الصدق مع الله جل وعلا. برهنت أن هذا المتصدق يؤمن بوعد الله ووعيده، صدق نبيه عليه الصلاة والسلام لما أخبره أن الصدقة لا تنقص من المال شيئا، أن الصدقة لا تنقص من المال شيئا. صدق نبيه لما أخبر أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولا فقط أنبه إخواني لشيء، هذا في حياتنا، وأنا رأيت هذا الأمر وجربته في حياتي، ما هوش على نفسي، على غيري، من بعض من رأينا فيهم الصدق، والله الذي لا إله غيره لرأينا هذا الوعد متحقق في هؤلاء. كلما زادوا إنفاقا، كلما زادهم الله جل وعلا بركة وعطاء. شوفوا كل واحد يشوف في حيه في مدينته، يشوف ويتبع، وبعض منهم والله لا يظهرون الصدقات ولا يحبون أن يظهروا، لا يحبون أن يظهروا. ولما انتهى اتبع بعض الأخبار من هذا الباب، وهؤلاء هم الذين يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. الأشرار ربما يتتبعون آثار غيرهم للحسد ولأمور الشر، لأمور الشر الأخرى، صح ولا لا؟ أما الخير والمؤمن الصادق قد يتتبع خبر بعض إخوانه ليرى مثل هذه الآيات. الصحابة لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، بعضهم قال: والله لتتبعت أثره، كيف هذا من أهل الجنة؟ ودخل الرجل وشافوه الصحابة، الرجل ما ادعى هذا لنفسه، ما جاش في يوم من الأيام قالهم: يا جماعة على بالكم أنا فريتها خلاص راني فيها، يعني من أهل الجنة. ما جاء قال: يا جماعة كما ابتلينا بعض المجانين أنا المهدي المنتظر، أبدا. هذو أهل الصدق ليسوا بأدعياء، الأدعياء دائما وأبدا هم أهل الكذب والبهتان في كل شيء، في العلم، في العمل، الصادق لا يتكلم، الصادق هذا صادق مع ربه أولا، والصادق مع ربه علم أن طاعة السر أفضل عند الله من طاعة العلن، يتركها بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولا يحب ولا يريد أن يطلع على هذا أحد. من السلف من قيل عنه أنه كان طيلة 40 سنة وهو يصوم يوما ويفطر يوما ولم يتفطن لعمله هذا حتى أقرب الناس إليه أو أقرب الناس إليه زوجته، زوجته لم تعلم بها، وما علم هذا الأمر شيء أراده الله ليكون زيادة له في الخير، ويتأثر الناس بصالح عمله حتى بعد موته لأنه قد أفضى إلى ربه ولا يخاف على نيته بعد ذلك. الرجل مات، إذا مات على الإخلاص هنيئا له جزاء المخلصين، إذا كان مات على الصدق هنيئا له جزاء الصادقين، وهذا الذي نظنه بعد موته انتهى. ولكن شاء الله أن يعلم أحدهم بأمره ويعرف بعد موته خبره، زوجته لم تكن تعلم، يخرج من بيته الصباح يأخذ معاه غداءه على أساس أنه يتغدى، وله حانوت في سوقه يجلس في سوقه، يصل أو يقرب وقت الغداء يتصدق بغدائه على فقير من الفقراء، ويأتي وقت المغرب لا يتفطن لإفطاره أحد، وهكذا طيلة هذه المدة رحمة الله جل وعلا على الصادقين من هذه الأمة. فالصدقة برهان على الإيمان وبرهان على صدق هذا العبد مع ربه تبارك وتعالى أولا. الصدق على مراتب، وأعلى هذه المراتب على الإطلاق هو الصدق مع الله، والصدق مع الله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذه قال العلماء أعظم العبادات، لأنه لا يعقل أن يكون الصادق مع الله جل وعلا مضيع لهذه الأركان، مضيع للصلاة التي هي أعظم العبادات العملية، مضيع للزكاة التي هي أعظم العبادات المالية أبدا. وأقام الصلاة، هذه شهادة من الله لأهل الصدق، وآتى الزكاة، هذا جانب العبادات. ثم بقي جانب الأخلاق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ماذا قال ربنا جل وعلا بعد ذلك شيخ إبراهيم؟ أولئك الذين صدقوا. أحفظوا هذه الآية يا إخوان، هذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي جمعت صفات الصادقين مع ربهم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم والموفون بعهدهم. وقال علماؤنا الوفاء بالعهد يشمل جميع الطاعات، لأن ما من طاعة من الطاعات إلا وفيها الوفاء بالعهد. أعظم الطاعات توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا وفاء بعهد عظيم مع الله جل وعلا. وإذ أخذ الله ميثاق بني آدم، العبادات كلها وفاء بالعهد، لأنها من مقتضيات التوحيد. العقود كلها وفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا بالعهود؟ أوفوا بالعقود. ومن هذه العقود ما تعلق بعقود المعاملات، سواء ما تعلق بالمعاملات التي يسميها العلماء المالية، أو المعاملات التي يسميها بعضهم بالأسرية المتعلقة بعقد النكاح الزواج، والذي وصفه الله جل وعلا بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سماه الله جل وعلا بالميثاق الغليظ. والوفاء به أن يؤدي كل من الزوجين حق الآخر عليه، أن يؤدي الزوج حق زوجته عليه ولا يقصر في ذلك، أن يفي بعهد العهد، لأن مجرد العقد عهد، عهد مع الله أولا جانب التعبدي، وعقد وعهد مع الطرف الثاني في العقد، كأنك عاهدتها. اسمعوا يا أزواج، العزاب ما زال، اسمعوا يا أزواج، كل عقد هشام هنا، هشام دخل زاد 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 عقد جديد، دخل فيه عقد مع الشيخ سعد حفظه الله. هذا العهد مضمونه أن تؤدي لها حقوقها، مضمونه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مضمونه أوصيكم بالنساء خيرا، وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. أمر عملكم هكذا أكبرك، تقضي الوطر وانتهى الأمر. لا يا إخوان، كل شيء مبني على هذه الأمور حتى تكون عند الله جل وعلا من الصادقين. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الباب وفي هذا الأمر: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر هو جماع الخير، جماع الخير. ولهذا في الآية الكريمة إشارة إلى هذا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فقط، وتولية الوجه قبل المشرق بالنسبة لنا أهل المغرب، أو قبل المغرب بالنسبة لهم أهل المشرق، هذا قربك من القربات عبادة من أعظم العبادات، تولي وجهك تحقيقا لشرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. ولكن البر أن تحقق هذه الأمور، أن تحقق هذه الأمور كلها. ويكفي أن نعلم أن صدقك مع الله جل وعلا يفتح لك أبواب الخير كلها. اطمئن يا عبد الله يا مؤمن، تحقق من قول ربك جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، خيرا لهم في كل شيء، في الدنيا وفي الآخرة. يروي الإمام النسائي وغيره بسند صححه الشيخ الألباني من حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث عظيم يا إخوان، حديث عظيم يعرفنا بآثار الصالحين ويبين لنا حقيقة الصادقين، الصادقين مع الله. قصة ذاك الأعرابي الذي جاء لي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعه، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام به بعض الصحابة لما هاجروا، وهاجر معهم إلى المدينة، جاءه إلى مكة يريد الإسلام، يريد أن يكون ربانيا. ثم لما جاءت غزوة من الغزوات وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، أعطى لأصحابه يعني للمقاتلين كل نصيبه، وقسم لهذا الأعرابي قسمته، لم يكن موجودا، فكلف بعض الصحابة أن يؤدوا له حقه. لما جاءوا بهذه الأموال لهذا الأعرابي وكان يرعى بالغنم، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه قسمة قسمها لك رسول الله. جاب هذاك المال وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا نصيبك من الغنائم، نصيبك، الله عز وجل أعطاك إياه. قال رضي الله تعالى عنه: والله ما على هذا اتبعتك. قال: أنا ما اتبعتك على هذه الفانية، على هذه الأموال. قال: أنا اتبعتك حتى أقاتل في سبيل الله، فيصيبني سهم هاهنا فأقتل في سبيله. وانصرف وترك المال. جاء القتال، فجيء بهذا الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد السهم في المكان الذي أشار إليه هذا الأعرابي، في نفس المكان. النبي فداه أبي وأمي، قال: أهذا هو؟ قالوا: إنه هو. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه، صدق مع الله جل وعلا، وتمنى فأعطاه الله جل وعلا ما تمنى، ونال الشهادة، ونال الشهادة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، قال: اللهم إنه قتل شهيدا وأنا عليه شهيد، يعني أشهد بأنه قتل شهيدا وكان صادقا مع الله تبارك وتعالى. وهكذا أصحاب رسول الله، وهكذا الصالحون جميعا. فقد قص النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قصة الثلاث الذين أحبسوا في الغار. ماذا قال أحدهم أعلمهم حتى يفرج عنهم؟ قال: إنه لا ينجيكم اليوم إلا الصدق، فكل واحد منكم يدعو بأخلص عمل قدمه لله، وكل منه، والحديث معروف لديكم، حتى فرج الله عنه، فرج الله عنه في الدنيا بصدقهم. ما الذي نجى كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه ورفع قدره في الدنيا وأنزل الله جل وعلا فيه وفي إخوانه قرآن يتلى إلى قيام الساعة؟ إلا الصدق. صدق الله وصدق نبيه عليه الصلاة والسلام، فنجاه صدقه ورفع الله جل وعلا منزلته وأكرمه في الدنيا ويكرمه يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإخواننا جميعا من الصادقين. قلت واخترت هذا الموضوع لإخواني حتى نشتغل بمثل هذه الأمور، نشتغل ونجتهد ونحرص على أن نكون صادقين مع ربنا، نحقق الصدق مع الله. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو يرغبنا في هذا، ولنا المثل العملي من صنيع ذاك الأعرابي، قال في حديث عظيم في بابه: من سأل الشهادة بصدق أعطاه الله جل وعلا منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. القضية ليست عملك فحسب، القضية عملك وصدقك مع الله جل وعلا في هذا العمل. كن صادقا، هذا أول شيء وأهم شيء وأعظم شيء. كن صادقا، كن صادقا مع الله أولا. ولهذا سبحان الله العظيم، الذي يقابل الصدق الكذب، والكذب فجور. النبي صلى الله عليه وسلم قال في: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. الأول يهدي إلى البر، اجتماع الخير، وهذا يهدي إلى الفجور، وفي الحديث الآخر الكذب فجور، الكذب فجور. ولهذا إذا وصفت الكاذب بالفاجر ما أخطأت، ما أخطأت. ولهذا نحن نقول للكذابة وعن الكذابة أنهم فجر بنص حديث رسول الله، بنص حديث رسول الله الكاذب فاجر صلى الله عليه وسلم، ولا يكذب، ولا يكذب إلا صاحب النية الخبيثة والمقصد الدنيء. ولهذا لا نرى مثل هذه الصفات إلا في المخالفين، إلا في المخالفين للمنهج الحق، وإلا أتباع الحق لا يكذبون، والله لا يكذبون. شيخ العثيمين عليه رحمة الله، وهذه من فرائده، هذا العالم الإمام الجليل رحمة الله عليه يذكر فائدة عند هذا الحديث في شرحه لرياض الصالحين، يقول لو تمنى أحدنا ودعا ربه تبارك وتعالى وكان من دعائه وكان من دعائه أن يجعل الله جل وعلا كلمته هي العليا، كلمته هي العليا، ومات على فراشه يبوئه الله جل وعلا منزلة الشهداء، لأن غاية الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا رحمة الله جل وعلا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين وأن لا يجمعنا إلا بالصادقين. ولهذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الأمر العظيم فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنا في هذه الفتنة كلها، فتنة بالنسبة لمن فتن بها من أمثال هؤلاء أصلحهم الله جل وعلا، كلمة قالها أحدهم، قالها أحدهم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق لتوبة قبل الممات. قال عن أخي الشيخ عبد المجيد وعني ما رأيت أكذب منهما، ما رأيت أكذب منهما. والله قد أجعل هؤلاء الصعافقة ورؤوسهم وكبارهم كلهم في حل ممن طعن في عرضي وتكلم في شيخي وفي إخواننا. أما صاحب هذه المقولة والله لن أجعله حلمنا حتى أكون خصمه يوم القيامة، حتى أكون خصمه يوم القيامة. إذا كنت أنا كذلك وكنت تصاحبني سنوات من عمرك وتأتيني وتجلس عندي في غالب الفترات لا يمر عليه أسبوع إلا وجاءني للبيت، وكنا يعني نحسن الظن بإخواننا ونفرح بإخواننا ونحترمهم، والله كنت أحترمه احتراما ربما ما فاق إلا احترامي لكبار العلماء ولشيخنا الشيخ الكوسي. ولكن في النهاية كان هذا حاله، والصاحب ساحب كما يقال، الذي يصاحب أولئك الفجر الكذبة ماذا تنتظرون منه، ماذا تنتظرون منه؟ قل لنا بربك أين كذب الشيخ عبد المجيد؟ ما هي كذباته؟ أتفترون على الله الكذب إلى هذا الدرجة؟ الله عز وجل أمرك أن تكون مع الصادقين، لما كنت معنا؟ لما كنت معنا؟ ما رأيت أكذب منهما؟ يعني نحن أكذب من ممن رأيت من اليهود ومن النصارى ومن الفجرة ومن الفساق ومن الظلمة؟ صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا وأن يصلح شأننا وأن يردنا إليه ردا جميلا. أكتفي بهذا القدر وأستسمح إخواني وبارك الله فيكم على صبركم وحسن ظنكم بإخوانكم. جاوبوا على سؤال حبيت نقول لك بطلت ما راش عقوبة لك. أنا أهل الباهية نحبهم كثير بإذن حبيت ولا كرهت، ما نقولش كثير من تاعت موشنت هكذا يقدر هو تتحب واحد الله يهديك. ما تجيبوناش بك نسينا هذه تعلمها مش قال هذا أقرأ لا أقرأ هذا بك أسكت علينا بلال لذلك خرجت هذا أصل من الأصول، وهذه مسألة ينبغي أن تتنبهوا لها حتى تعرفوا حقيقة الكون. هذا أصل من الأصول، هذا ما هوش أنا اللي قلته، هذا مما أصله إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، من الأصول التي جمعها في كتابه العظيم أصول السنة. أصل عدم مجالسة أهل البدع والأهواء، عدم مجالسة. وانظر إلى ألفاظ العلماء، وهذه ألفاظ يعني ينبغي علينا أن نمعن النظر فيها وأن ندقق في معانيها. يقول عنهم عن المبتدعة عدم المجالسة، والمجالسة دون المصاحبة، المجالسة دون المصاحبة. إذا كانت المجالسة أصل من الأصول المخالفة لأصول أهل السنة، فكيف بالمصاحبة؟ فكيف بمن جعل أهل الأهواء يصاحبونه؟ فكيف بمن يثني عليه؟ كيف بمن يثني عليه؟ يثني على من يقول منهج الردود منهج غير مجد، والله لا يعتقد هذا ولا يصرح به ويذيعه بهذه الطريقة إلا صاحب هوى، إلا صاحب هوى. كيف أهل السنة تعلم ويعلمون أن الردود أصل، الردود منهج رباني، الردود منهج نبوي. النبي ما رد لما قال عن الخوارج يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بنا هذا أصل يا إخوان. ما رد على القرآنيين الذين حذر من شرهم قبل ظهورهم بقرون، ما حذر من القدرية وصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة
قبل أن يظهروا. بلى يا عبد الله، تب إلى ربك جل وعلا، كلامك هذا يتضمن الطعن في الكتاب والطعن في السنة وفي صاحبها، والطعن بعد ذلك في أئمة الهدى وعلماء الإسلام قاطبة. إمام السنة الإمام أحمد ألف، ما هو شرد فقط، ناهيك عن ردوده، الردود كلهم ردوا من لدن التابعين، أئمة التابعين والأئمة المتبوعون كالإمام مالك أولا والإمام أحمد، الرد على الزنادقة، والإمام البخاري رد على القدرية في خلق أفعال العباد، والإمام الدارمي رد على ذاك الضال المضل بشر المريسي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ردوده لا تحتاج أن تذكر، حياته كلها ردود على هؤلاء الذين أرادوا فتنة الأمة وإضلالها. الله جل وعلا قيض من أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين يصدق فيهم قول حبيبنا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهؤلاء من هذا الصنف. وفي زماننا ألم يرد الشيخ ابن باز؟ أليست ردود الشيخ الألباني والشيخ ربيع ملأت الدنيا؟ ورد الشيخ العباد، ردوا جميعا، يعني انت هؤلاء كلهم على منهج غير مجدد، ومثل هذا الرجل أتباعه يجعلونه إماما. إمام، سمعت واحد قال شيخ الإسلام شيخ إسلام المغرب، سبحان الله العظيم. هذه بعدين لو كان صاحبنا يقول ما رأيت كذبة أعظم ولا أشنع منها لكان صادعا بالحق. مثل هذا يثني عليه من يدعي أنه من مشايخ الدعوة السلفية.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.